أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1648. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، وحاصل هذه المسألة أن يقال بأنه لو فرضنا بأن شخص جاء وقطع العضو الأول مثلا بطريقة غير شرعية، غير كمان لم يسمي، ليس التسمية، فعندما باشر قطع الوداج مثلا ناس التسمية أو لم يكن أصلا ملتفت إلى التسمية وغيرها، لم تجتمع الشروط فقطعها على طريقة غير شرعية، فحينئذ هل هناك سبيل إلى تذكية هذا الحيوان أو لا سبيل إلى تذكيته؟ قد يقال لا طريق إلى تذكية هذا الحيوان. لماذا؟ لأنه إنما تحصل تذكية الحيوان إذا قطعت الأعضاء والأعضاء الأربعة عن طريق شرعي، والمفروض أن هناك عضو من الأعضاء الأربعة لم يقطع على الوجه الشرعي، فلا يمكن التذكية حينئذ. لكن المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. هنا نقول بأنه لو فرض بأن هناك عضو قطع على الطريقة غير الشرعية، هناك سبيل لتذكية الحيوان، وهو أن يقال أن هذا القطع هو العضو المقطوع له حالتان: إما أن يقطع تماما ويزال عن الحيوان، أو لا يقطع ولكن يبقى جزء منه من أعلى أو من أسفل إلى الآن باقي. فتارة واضحة، فتارة يفترض بأن العضو الذي قطع على النهج غير الشرعي قطع تماما وأزيل عن الحيوان من أسفل ومن أعلى وأزيل، فحينئذ في هذه الحالة لا سبيل إلى تذكية الحيوان. أما لو فرض لا أنه قد قطع وكان هناك جزء منه موجود من أسفل أو موجود من أعلى، فحينئذ يمكن تذكية هذا الحيوان، وذلك عن طريق فري الجزء الباقي، عن طريق فري الجزء الباقي. هذا الجزء مقطوع، فحين تستطيع أن تأتي إلى جزء أخوة تفريه، وبالتفريه تحصل التذكية. هنا سؤال، زوما سألناكم، هنا سؤال. المصنف قال تأتي إلى العضو الذي قطع وتفريه، ونحن فرقنا أمس بين الفراء وبين مسألة القطع، فلماذا هنا هل يكفي المصنف يقصد بالفري يعني الجرح، فهل يكفي مجرد أن نأتي إلى هذا القطع الذي هو مقطوع وهناك جزء موجود باقي في الجذع وأن نجرحه فقط، أو أنه يشترط الإزالة، يشترط القطع أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هنا الفرق استعمل بالمعنى الذي قصدناه هناك في مقابل القطع، أو أنه لا، المراد من الفري هنا القطع، لأنه قد تقدم من المصنف أن التذكية تحصل بالقطع، وهنا المفروض وإن كان هو مقطوع إلا أن هناك جزء باقي من في الأسفل أو أعلى فيأتي ويقطع، ويأتي ويقطع الحيوان. واضح؟ سؤال بحثوا عنه، بكرة جابوا الجواب، بكرة الجواب. قال التفت العبارة: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي. واضح؟ إذا عندنا أعضاء أربعة، بعض الأعضاء، العضو الأول والعضو الثاني قطع على الطريقة غير الشرعية، فهل هناك طريقة إلى تذكيته؟ قد يقال لا طريق، لأنه لا بد أن يشأن تمام الأعضاء تذبح على الطريقة الشرعية. لكن مصنف يقول لا، هناك طريقة. كيف؟ يقول
بعض الأعضاء
يقصد هنا بعض، فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال جزء من كل عضو من الأعضاء الأربعة، أو يراد من بعض الأعضاء في مقابل الأعضاء الأخرى، المراد المعنى الثاني بقرينة ما سيأتي. وإن كان الحكم لا يختلف، الحكم ما في مشكلة، الحكم واحد. لو فرض أنه جاء شخص وقطع الأعضاء الأربعة كلها بطريقة غير شرعية، وبقى في كل عضو من الأعضاء الأربعة بعض العضو، فحينئذ يستطيع أن يفري باقي الأعضاء. لكن المراد هنا بقرينة ما سيأتي في العبارة الآن، المراد بعض الأعضاء يعني العضو في مقابل العضو، يعني أربعة أعضاء، العضو الأول مثلا والثاني قطع على الطريق غير الشرعية، والثالث والرابع سليم لم يقطع أصلا. واضحة؟ خب، بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك، يعني لم تكن على النهج الشرعي، وبقيت الحياة، لابد أن تفرض أن الحياة باقية، وإلا لو كان الحيوان مات الحيوان لا يمكن تذكيته كما تقدم أمس، لأنه يشترط أن يكون في التذكية الحيوان حي في مقابل الموت، وإذا قطعت العضو مات، إذن خلاص لا يصح تذكيته. وبقيت الحياة، يخشف العبارة الدليل، وكان بعض الأعضاء سالما، واضح؟ أمكنت تذكيتها، يعني تذكية هذه الأعضاء بقطع العضو الباقي. شوف قطع، هذا أي قطع؟ أي عضو الباقي؟ العضو السليم الذي لم يقطع أصلا. فالعضو السليم الذي لم يقطع يقطع ماذا؟ يقطع هذا العضو، فعبر بالقطع هنا، لم يعبر بالفرق، لأنه لا مانع حينئذ هنا، تفتين؟ إذن هذين العضوين الذي كان سليمين يأتي ويقطعهما، لكن الأعضاء الذي قطعت يفريها، فالفرق متعلق بالأعضاء المقطوعة، والقط متعلق بالأعضاء السليمة. ولهذا العبارة يقول وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي، هذا الذي لم يقطع، وبفري العضو المقطوع. واضح العبارة؟ وبفري العضو المقطوع كيف يفريه؟ قال من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته، يعني تصور بأن هنا ودج، الودج متصل بأسفل ومتصل بأعلى، فهو جاء في النص وقطعه، فهناك جزء موجود في الأعلى وموجود في الجسم في الأسفل، فهو مخير أن يأتي ويفري، المهم يتحقق الإفراء في المريء في هذا الجزء سواء كان أعلى أو أسفل. وتحل بذلك، يقول نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو، تمام المريء قطع، فلا يكون هناك جزء يستطيع أن يأتي عليه الفاري، لأنه لا محل للفاري حينئذ. واضح؟ يقول نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبقى ما يكون قابلا للفري حرمات، لأنه لابد أن يوجد مقدار يمكن أن يتحقق فيه الفار، ولما لم يكن موجود بالتالي لا يتحقق التذكية.
حرمت
الذبيحة.
خب، أنا أتصور أنه تمام العضو طولا يعني معرضا،
لا لا تمام تمام العضو، لا يعني هذا المريء إذا قطع تمام المريء، يعني إذا قطع تمام المريء ما يمكن أن نأتي نفري المريء، إذا قطع تمام الحلقوم، إذا قطع تمام الودج، يعني تمام العضو قد زال من الحيوان، هاي المراد. مسألة 1649، هي تطبيق إلى ما سبق. قال إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم. أراد في هذه المسألة أن يفرق بين مسألة الذبيحة وبين مسألة الصيد. في مسألة الصيد قلنا إذا صاد السهم حيوانا فسقط من شاهق ولا نعلم استناد الموت إلى من، فتارة نعلم استناد الموت إلى السهم فحلت تذكي، تارة نعلم استناد الموت إلى السقوط فتحرم، تارة نشك لا نعلم أن الموت مستند إلى ماذا، إلى سقوط الحيوان من شاهق أو إلى السهم. قلنا في تلك الحالة هناك في باب الصيد نقول لا يحل، لأنه شك في التذكية، ولا بد أن تعلم باستناد الموت إلى الصيد إلى السهم. أما في باب الذباحة فليس الأمر كذلك، المهم في باب الذباحة تحقق قطع الأعضاء الأربعة، وإن لم يستند الموت إلى قطع الأعضاء الأربعة. فلو جاء شخص وقطع الأعضاء الأربعة وسقط الحيوان من شاهقين ولم نعلم حينئذ هل الموت مستند إلى الذبح أو مستند إلى السقوط، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجوز أكل الحيوان. ولهذا قال إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في النار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما بينا في باب الصيد. كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فإنه يعتبر في الأول في الصيد العلم باستناد الموت إليها، إلى ماذا؟ إلى 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 الصيد، يعني إلى آلة الصيد. ولا يعتبر ذلك، يعني استناد الموت زين إلى الذبح في الثانية في مسألة الذبيح الذبيحة. واضح مطلب؟ إذن في باب الصيد يشترط أن نعلم بأن الموت سببه واستناده ومنشأه السن الآلة، أما هنا لا يشترط ذلك، ما دام تحققت قطع الأعضاء الأربعة كفى ذلك في تحقق الحل الحلية.
الشيخنا هنا نفس ما أجرينا الاستصحاب في الصيد،
لماذا
لا نجره
هنا؟ يعني الاستصحاب جاء يشكر، لا هنا في باب الصيد في باب الذبائح دل الدليل أن أن الواجب هو تحقق القطع فقط وفقط، قطع الأعضاء الأربعة، فمتى ما تحقق قطع الأعضاء الأربعة زين حينئذ تحققت التذكية، وإن لم نعلم باستناد الموت، حتى قلنا هناك أمس مسألة ما في استصحاب،
إذا كان التذكية لاحقة للموت
ما في تذكية، إحنا نعلم بأنه التذكية صارت لكن لا نعلم باستناد الموت إلى التذكية، نعلم بأنه قطعاً ذكينا قطعنا الأعضاء الأربعة لكن بعد قطعه مباشرة سقط من شاهق ومات، لا نعلم بأن الموت هل الآن هذا موته استند إلى قطع الأعضاء الأربعة أو إلى السقوط من شاهق، فلو لم يسقط من شاهق لبقى حياً لمدة كل خمس ساعات، فهنا نقول لا نشترط استناد الموت إلى ماذا؟ إلى الذباحة، بخلاف هناك باب الصيد.
يعني حتى لو علمنا بأنه مات من الشارع
ما في شارع، حتى لو علمنا المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة. مسألة 1650، في هذه المسألة يشير المصنف إلى شروط أربعة من شروط التذكية، هذه الشروط الأربعة لا بد أن تجتمع جميعاً، فإذا اجتمعت الشروط الأربعة جميعا تحققت التذكية، وإذا تخلف شرط واحد حرمت الذبيحة. الشرط الأول قال يشترط في التذكية بالذبح أمور، الشرط الأول الاستقبال بالذبيحة حال الذبح. خب لا إشكال ولا شبهة في أنه يشترط في حال الذبح أن يستقبل بماذا؟ بالذبيحة اتجاه القبلة، إلا أنه وقع الكلام بين الفقهاء في مطلبين في هذا المطلب. المطلب الأول كيفية تحقق الاستقبال، كيف يتحقق استقبال القبلة بالنسبة إلى الذبيحة، والشرط الثاني هناك تفصيل بين كون الذبيحة تذبح حال كونها قائمة أو حال كونها قاعدة أو حال كونها مضجعة، لأن تارة تذبح الحيوان حال كونه قائما، تارة قاعدا باركا، وتارة يكون مضجعا، هل هناك فرق في شرطية الاستقبال ونحو شرطية الاستقبال أو لا؟ المصنف يظهر منه أنه لا فرق ولا تفصيل في الصور، شرطية استقبال القبلة والطريقة التي سنذكرها عامة، سواء كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه مستلقيا مضجعا أو كان قائما أو كان قاعدا، واضح النحو واحد، بخلافا لبعض الفقهاء كالسيد مثلا السيستاني فرقوا بين حالة الاضطجاع فيشترط شروط وحالة القيام والقبل فيشترط شروط، ومن أراد التفصيل فليراجع هناك. هنا السيد أخوي يقول يشترط الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بماذا؟ قال بأن يوجه مقاديمها ومذبحها. ما هو المراد من مقاديم الذبيحة؟ المراد من مقاديم الذبيحة هو الرأس الذبيحة واليدين، هذه أول، هذا الحيوان في أربعة هذا القسم الأول يسمى يدين، هذين يسمى يدين والخلفين يسمى رجلين، فيشترط في حال الذبح أن الحيوان إذا أردت أن تذبحه تستقبل برأسه بوجهه ورأسه ويديه إلى وين؟ إلى اتجاه القبلة، وكذلك أيضا المذبح الذي هو الرقبة، هذا هو الذي سواء كان ذلك في حالة القيام أو في حالة القعود أو في حالة الاضطجاع. الاضطجاع قد يكون على الطرف الأيمن قد يكون على الطرف الأيسر، فلو أردنا أن نذبح الحيوان مضجعا مستلقيا لابد فرض أن القبلة هنا، لابد أن يوجه هكذا بحيث أن يكون رأسه ورقبته المذبح ورجليه الأوليتين في اتجاه القبلة، واضح؟ لابد أن يكون يديه هذه اللي نسميه رجلين أوليتين في الأمام، والمذبح والرأس في اتجاه القبلة، واضح؟ ها؟ ليش مو واضح؟
تاج بسمة يعني جدا خرط. نفس المني.
لا شوف في طريق عندنا الآن طارة تنتبه تسوي طريقة مستحبة سيأتينا الاستحباب. طريقة عالية يفرض بأن عندنا حيوان الآن. لا ما يحتاج الآن. عندنا حيوان. خب أنت تصور حيوان الآن حيوان رأسه أمام ورجليه هنا ورجليه في خلف. أردنا أن نذبحه قائما ماذا نفعل؟ خب في حالة القيام لابد في حالة الذبح لابد أن يكون رأسه ورقبته ورجليه الأماميتين اتجاه القبلة.
هذا في حالة القيام
واضح. خب في حال الاضجاع واضح في حال الاضجاع فرض أن سوف نضجعه على الطرف مثل الميت. على الطرف ماذا؟ على الطرف الأيسر. الميت كيف يضجع في القبر؟ على الطرف الأيمن. على الطرف الأيمن. الآن خلنا نفرض على الطرف الأيسر. خب رأسه هكذا لابد أن توجه رأسه في اتجاه القبلة. مثل المصلي كيف يصلي المصلي في حالة الاضجاع؟ نعم لابد أن يكون رأسه باتجاه القبلة ومذبحه في اتجاه فهو يديه الأماميين يدين في اتجاه القبلة. فما يصح أن يكون يدين في الخلف أو يكون رأسه في الخلف خلاف مثل السيد السيستاني في عند كلام. إذا أردنا في الاتجاه الثاني هكذا لابد أن يكون رأسه الآن هكذا متجه للقبلة ويديه متجهة إلى القبلة وهكذا الرقبة متجهة إلى القبلة. مثل الإنسان اللي يصلي الإنسان إذا أراد أن يصلي مضجعا على يديه الأيمن أو الأيسر كيف لابد أن يستقبل برأسه إلا فقط هنا في رجلين زائدة لابد أن نفرض اليدين لابد أن تكون باتجاه القبلة. قال الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن بماذا؟ بأن يوجه مقاديمها المقادم يعني الرأس واليدين. واضح؟ الحبان الرجلين الأماميين يسمى الرجلين الأماميين يسمى يدين عندهم. ومذبحها اللي هو هذا المذبح الذي يذبح اللي هنا الرقبة إلى القبلة. يقول فإذا أخل بالاستقبال بذلك هنا سيخوي ما فصل بين المستلقية والقائمة وكذا بعض فقهاء يفصلون هناك فراجعوا سيد سيستاني التفصيل غيره عند تفصيل أيضا. يقول مثلا سيد الخوي سيستاني يقول في حالة الاضجاع يجب أن يوجه بطنه إلى اتجاه القبلة ولا يشترط أن يوجه رأسه واليدين حتى لو كان رأسه من خلف أو يدين مثلا الرجولة من الخلف صارت ما يجب توجيهها. أهم شيء المذبح.
المذبح بس هي نفس الشيء المقاديم إذا وجهت المقاديم توجه الجسد
لا في طالب أحيانا لا أحيانا الرقبة الرقبة قد تقوم من الخلف قد تكون اليدين عادة
خو الرأس بيكون من الخلف بس المذبح
المذبح يشترط لا المذبح اتجاه القبلة ما في إشكال. كلامنا أنه الرأس واليدين هل يشترط في حال الضجع أو لا كلام بين الفقهاء.
بعض الأشخاص اللي إنه يبقون يخلون الرقبة بالطرف
أو طرف أعلى مثلاً مو في اتجاه القبلة. لا 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 ما في إشكال إذا رأسه في اتجاه القبلة ما في إشكال. مثل إنسان يصلي هكذا ما في إشكال.
لا يعني هذا يكون اتجاه القبلة مو رأسه.
كيف يعني؟
المذبح.
المذبح اتجاه القبلة متجاه القبلة؟
لا.
لا ليش ما يشترط ما أدري أحد صاخي المذبح لابد يكون في اتجاه القبلة إذا ما كان المذبح في اتجاه القبلة ما يصح. حمسي سيستاني لازم. قال إلى القبلة فإذا أخل بذلك يعني أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت. لماذا قال عالما عامدا؟ سيأتي. إذا ما كان عالم جاهل بالحكم ما هو حكمه؟ إذا كان عالم بالحكم لكن ناسي سيأتي. يقول إذا كان عالما عامدا حرمت الذبيحة. يقول وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ يعني جاهل بالموضوع ففي مقابل العالم العامد أقسام ثلاثة. القسم الأول الناسي يعلم الحكم لكن ناسي بسرعة يريد يذبح فنسى أن يوجه اتجاه القبلة. تارة لا مو ناسي أصلا جاهل بالحكم لا يعلم بوجوب استقبال الذبيحة إلى القبلة يتوهم أنه هو لابد أن يتجه إلى القبلة ألا أن الذبيحة تتجه إلى القبلة مثلا أو لا أو يعلم بالحكم لكن وجهه إلى خلاف في اتجاه القبلة جهلا بالموضوع يفكر القبلة في هذا الاتجاه معنى القبلة في هذا الاتجاه. يقول وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ أو خطأ منه في القبلة جاهل بالموضوع أخطأ في القبلة جاهل بالموضوع هذا هناك بالحكم هنا بالموضوع أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف قال لم تحرم في جميع ذلك. لماذا؟ لأن الحرمة في الاستقبال فقط في حالة أن يكون عالما عامدا ففي حالة العالم والعامد هنا ولم إذا كان عالما بالحكم والموضوع وتعمد عالم بالحكم والموضوع وتعمد هنا فقط وفقط تقول تحرم. إذا كان جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع أو ناسي لم تحرم الذبيحة. إذن هذا شرط يسمى شرط علمي. هذا شرط علمي، ليس شرط واقعي. الاستقبال ليس شرطا واقعيا، ليس كالوضوء شرط واقعي، إنما هو شرط علمي. في حال إذا كنت عالما بالحكم وهو وجوب الاستقبال والموضوع اللي هو القبلة وتعمت، في حينئذ يكون حراما. يقول وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن في من توجيهها إليها أو من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها. في هذه الصورة شخصان مو عند جهل مركب يعتقد أن القبلة هنا، لا، أصلا جاهل بسيط لا يعلم أين هي القبلة. هذا مو جاهل مركب، جاهل بسيط لا يعلم أصلا أين هي القبلة، لا أنه يعلم أن القبلة على خلاف الواقع لكي يكون جاهلا مركبا. هذا شخص جاهل بسيط لا أراد أن يذبح ذبيحة ولا يعلم القبلة أين، أو يعلم القبلة أين لكن لا يوجد هناك وقت لتوجيه الحيوان لكونه مستعصي، كل ما تخلي مني يفر، كل ما تخلي مني هذا يفر، فكان مستعصي الحيوان. زين، ففي هذه الحالة هل يسقط الوجوب أو لا يسقط الوجوب؟ قال في هذه الحالة لو ذبحه والحال هذه جاز حلت الذبيحة. ولهذا يقول وكذا، وشين وكذا لم تحرم إذا لم يعرف القبلة، يعني جاهل بسيط بالقبلة مو جاهل مركب كما تقدم، أو لم يتمكن من توجهها. عندكم توجيهها أو توجهها؟
توجيهها
أو لم يتمكن من توجيهها إليها إلى القبلة واضطر إلى تذكيتها. اشترط الاضطرار على التذكية لا مطلقا، إذا لم تضطر إلى التذكية لا يجوز لك أن تذبحها، ولو ذبحتها والحال هذه لا تحول. بخلاف هناك في مسألة الآلة استخدام آلة غير حديد لا يشترط الاضطرار، أما في القبلة يشترط الاضطرار. واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه. هذا لا يمكن، وهذا لا يمكن جعله في اتجاه القبلة. إذن قاعدة كل حيوان ما يمكن جعله في اتجاه القبلة والمضطر إلى تذكيته جاز تذكيته. هل يشترط استقبال الذابح أيضا أو لا؟ هنا خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال كما أنه يشترط الاستقبال بالذبيحة اللي هي التي وقعت عليها التذكية، المذكي أيضا يجب عليه أن يستقبل القبلة. لكن السيد الخوي يقول لا دليل على وجوب توجه نفس الذابح إلى القبلة، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة ذلك خلوجا عن محل الخلاف. لا يشترط استقبال الذابح نفسه، يعني نفسه إلى القبلة، وإن كان الاستقبال أحوط استحبابا. مسألة 1652، قلنا إذا هاي المسألة واضحة، قلنا إذا الإنسان زين كالحيوان، إذا قلنا بأن الحيوان المستعصي الذي لا يمكن توجيهها إلى القبلة يجوز ماذا؟ يجوز ذبحه والحال هذه بدون اتجاه إلى القبلة. هذا مثيلها. قال إذا خاف موت الذبيحة، الآن لو أنا اشتغل الآن ذبيحة عندي سقطت من شاهق إلى الآن حية، لو أنا الآن أجريت التذكية عليها ستموت قبل انتهاء التذكية، فخفت، بس يكفي الخوف، فخفت فوات الذبيحة، يعني خفت أني لو ذبحتها بالطريقة الشرعية ستموت قبل إتمام الذبح، فهل خوف فوات وموت الذبيحة مسوغ للذبح في غير اتجاه القبلة؟ يقول بل يجوز لك أن تعجل في ذبحه، زين، بقطع الأوداج الأربعة، زين، بقطع الأعضاء الأربعة بدون شرطية استقبال القبلة، إذ أن شرطية الاستقبال مشروطة بحالة القدرة، بحالة عدم خوف فوات الذبيحة. إذا خاف موت، شوف خاف يكفي الخوف، ما نسمى إعلان، يكفي الخوف. إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزوم الاستقبال. مسألة 653، في هذه المسألة هل يشترط أن تكون الذبيحة في هيئة خاصة حال الذبح أو لا؟ قلنا لا يشترط أن تكون في حالة خاصة، المهم في ذبح الذبيحة أن توجه مقاديمها والمذبح إلى القبلة سواء كانت هي على جانبها الأيسر أو على جانبها الأيمن. مثل ما شرحت الآن، لو كانت القبلة هنا طارة تجعله هكذا الحيوان وطارة تجعلها هكذا، ما في فرق. ما يشترط أن يكون على طريقة الجلبة الأيمن، مثل الصلاة، إذا الإنسان لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إذا ما استطع أن يصلي قاعدا على جنبه الأيمن وإلا على جنبه الأيسر. أما في مسألة الذبيحة في الدك أنت مخير على أي صورة، حتى لو أمكنك أن تقتله وأن تذبحه قائما أو قاعدا يجوز لك أن تذبحه مضجعا على الأيمن أو الأيسر. يجوز في وضع الذبيحة، يعني في هيئة في هيئتها، في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدف. الميت في حال الدف هكذا، كيف يجعل على كأنه ينام على جنبه الأيمن، يعني يوجه القبلة هكذا، فرض أنها هنا القبلة فينام هكذا الميت على جنبه، هذا اليد على جنبه الأيمن، واضحة في شيء؟ لو كهيئة الميت حال الدف، وأن يضعها، ويجوز أن يضعها على الأيسر. كيف يفرق؟ هكذا أيمن، بس يغير اتجاه الرأس، الرأس كان هنا يصير الرأس في هذا الاتجاه، لكن لابد أن يكون باتجاه القبلة. خب. ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة، يعني ما في شرطية خاصة، مو ترتيب أنه أولا إذا استطعت الجانب الأيمن فبالتالي أيمن، وإلا ما عندنا الشرطية، ليس هو مثل باب الصلاة يشترط أن يكون المصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع على جنبه الأيمن، فما في هذا الشرط. هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني التسمية، يشترط التسمية. هنا تفتح، هل يشترط التسمية؟ ما معنى شرطية التسمية؟ هل يشترط التسمية على الحيوان مطلقة؟ أو لا بد أن تكون التسمية صادرة من الذابح، من المذكي؟ قالوا لا يكفي التسمية مطلقا على الحيوان، لا بد أن تكون التسمية صادرة من من؟ من نفس الذابح المذكي، لأن هذا تفتح، هذا شرطان، هذا شرط ما يرجع إلى الذبيحة، شرط يرجع إلى الذابح. الشرط الأول شرط يرجع إلى الذبيحة، أن تكون هي مستقبلة القبلة، لا يرجع إلى الذابح، ولهذا لا يجب عليه استقبال القبلة. هنا التسمية شرط للذابح لا شرط للذبيحة، حتى يقال يكفي أن يأتي أي شخص ويسمى على الذبيحة، لابد أن يكون التسمية صادرة من من؟ صادرة من الذابح. طب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا الشرط التسمية شرط واقعي أو لا؟ يعني مجرد أن يترك المسمي التسمية على الذبيحة مطلقا يكون هذه الذبيحة حرام، لأن التسمية كالوضوء شرط واقعي أو أنه شرط ليس بواقعي؟ المصنف يقول شرط ليس بواقعي، التسمية شرط مخصوص بالالتفات، إذا كان ملتفتا حال الذبح إلى التسمية فيجب عليه أن يسمي. ما معنى مع الالتفات؟ يعني في مقابل النسيان، لو كان ناسيا، فحينئذ لو كان ناسيا ونسى التسمية وذبح بدون تسمية حلت الذبيحة. بقى مطلب، لو كان جاهل بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم حينئذ ولم يسمي، هل التذكية تحققت أو لم تتحقق التذكية؟ نقول إذا كان جاهلا بالحكم، ليس كما هناك في مسألة الاستقبال، الجاهل بالحكم يلحق بالمتعمد، فالظاهر حرمة، لأنه يقال في حقه أنه كان ملتفتا مناسي، قال ناسي ملتفت، ملتفت غايته أنه لم يسمي جهلا بالحكم، فهذا داخل في باب الالتفات، هذا حقيقة أنه ملتفت مناسي، غايته أنه لم يسمي لأنه لا يعلم الحكم، فيدخل في مغض، هذا ملحق بالملتفت، فحينئذ لو ذبح والحال هذه كانوا جار بالحكم، فالأقوى أو فالأظهر عند المصنف الحرمة.
شيخ، ما الفرق بين هذا الشرط الأول؟ ليش هناك يعني؟
هو حسب الدليل، حسب الدليل، هناك الدليل دل على أنه فقط العالم العامد، هناك رواية تقول أنه واحد شخص جاهل قال ما في إشكال، جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، هنا في مسألة تسمية الدليل على انه يشترط الالتفات. وفي ايضا رأي يقول انه هذا جاهل، الامام حكم في مثل هذا الفرض بانه ماذا، انه نحكم نعم هي كلها احكام روائيه، يعني كلها احكام روائيه. قال التسميه من الذابح، لما قال من الذابح هذا اشار الى مطلب واضح مع الالتفات في مقابل الناس، يعني الملتفت في مقابل الناس. ولو تركها عامدا او تركها عمدا، يعني ملتفت وتركها عمدا، حرمت الذبيحة حتى لو كان تركه عمدا عن جهل بالحكم. خب ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم. ليش لم تحرم؟ لأن المشروط هو مع الالتفات، شرط مع الالتفات، وإذا انتفى شرطية الالتفات انتفى الشرط أصلا، ما يكون شرط. فلو تركها نسيانا لم تحرم. والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر. دلت بعض النصوص أنه تقضى التسمية إذا نسيت ولم تسمي على الحيوان حتى لو ذبحته، وعندما بسطت المائدة وجيء بالطعم تذكرت بأنه لم تسمي على الذبيحة. دلت النصوص هنا أنه بعضها أصلاً ظاهرة في وجوب قضاء التسمية
عند الذكر، يعني حتى إذا انتهى من
بلي عند الذكر بلي عند الذكر هذا هو محل. عندما تنتهي من التذكية زين نسيت، يعني التفت بأنك كنت ناسيا للتسمية، فدل الدليل على أنه هنا في مثل هذا المورد ماذا تفعل؟ تقضي التسمية وإن فات محلها.
الذابح طبعا حتى بعد
الذابح بلي الذابح هو الذي يقضي. ولهذا قال والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر عندما يتذكر. التفتين عبارة عندما يتذكر مقتضى الاحتياط الاستحبابي زين الاتيان بهذا الشكل الاستحبابي. بعض الفقهاء قالوا أنه يلزم قضاء زين قضاء التسمية. ولو تركها يترك التسمية جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة كما أشرنا. مسألة 1654. خب أنتم قلتم بأنه يشترط التسمية، التفت المسألة، قلتم بأنه يشترط التسمية من الذابح. مجرد أن يصدر من الذابح التسمية كفى ذلك في تحقق التذكية، أو لا بد أن تكون التسمية الصادرة من الذابح بعنوان أنها للذبح، بعنوان أنها للذبيحة؟ إذ التفت إذ أنه يمكن أن يصدر تسمية من الذابح من باب الذكر، يقرأ قرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قرأ بسملة، فهذه البسملة تكفي. يقال أنه بسملة أتى بالمسبلة الذابح لكن لم يأتي بها بقصد أنها للذبح وللذبيحة. واضح؟ إذن ما هو الواجب؟ هل الواجب أن تصدر التسمية من الذابح، أو أن الواجب أن تصدر التسمية من الذابح بشرط كونها عنوانا للتذكية؟ يقول المصنف الصحيح هو الثاني، لا بد أن يسمي يكون قاصدا بالتسمية ماذا؟ أنها للذبيحة. لو كان يسمي وكان قصده قراءة القرآن أو شيئا آخر لا يكفي ذلك في حلية الذبيحة. قال الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بشرط بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح. خب ليش قال من جهة الذبح أيضا؟ قد يكون هكذا على الذبيحة من جهة التبرك بها، أنا أتبرك أن أول ما أبدأ أفعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بقصد أن تكون من جهة الذبح، لا بد أن يكون على الذبيحة ومن جهة وإيش بلحاظ أنه هذه للذبح. لو قال من جهة الذبيحة بلحاظ التبرك لا بلحاظ من جهة الذبح هذا غير كافي. ولا تجزي التسمية الاتفاقية اتفاقا هو سمى، هل يكفي؟ ما يكفي. ولا أو المقصود منها عنوان آخر قرآنية، قال بسم الله الرحمن الرحيم ويقصد القرآنية، هل يكفي؟ لا يكفي. يقول والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفان، يعني يشترط في التسمية التي تصدر من الذابح أن تقارن الذبح عرفان. يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذلك يذبح، ما يشترط يعني يشترط المباشرة الدقية بحيث المباشرة العرفية. وما معنى المباشرة العرفية؟ بحيث العرف لو اطلع على حال هذا الذابح لقالوا في حقه أنه سمى عندما ذبح، واضح؟ وسمى عند الذبيحة، مسألة عرفية. أما لو سمى بسم الله الرحمن الرحيم قام يغسل يده وكذا وشرب شاي وبعدين قال الله أكبر، يفيد؟ لا يفيد.
لازم شرط.
خب
ما اشترط شيء
لازم اشترط شيء
اشترط موالات يعني في المسألة عشان
ما نقول ما اشترط هذا رأيك
بس انا قصدت نيتي ان هي التسمية
اشترط ان تكون التسمية مقارنة احنا قلت والله هذا السيد خوي يقول اشترط ان تكون التسمية اذا انت عندك رأي خاص سيد كمان يقول والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح يعني ما يكفي الاتيان بها كيف ما اتفق لابد ان تكون عند الذبح عند الذبح عند القطع عند الذبح يعني قبل ما يحط السكين ينتظر لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يحط السكين برا السكين ليش على المذبح ويقص شوي بعد لما يوصل للارض يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر لا طب مساله عرفيه مقارنه له عرفان ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح مثلا لانه اذا اتى بها عند المقدمات لا يقال بها أن لا يقال عرفان انها المقدمة تحتاج الى وقت زين كما سيتين في المستحبات زين طريقة الحيوان وكذا لا يقال بأنه يقال أنه أتى بالتسميع عند مقدمات الذبح ما يقال أتى بالتسميع عند الذبح يقال أتى بالتسميع عند مقدمات الذبح خوب مسألة 1655 في هذه المسألة أنتم قلتم يجب التسميع إذا كانت يجب التسميع لابد أن يكون الذابح قادر على التلفظ بالتسميع بالتالي كأنكم تقولون بأنه لا يصح ذبح لا يصدر الذبح الصادر من الأخرس فهل تقولون بذلك أو لا نحن فهمنا ذلك من كلامكم واضح مطلب يقول المصنف ما فهمتموه ليس بتامة لأنه يشترط التسمية والتسمية تختلف من حال إلى حال من شخص إلى شخص الإنسان غير الأخرس تسميته معروفة واضح تسمية معروفة كما سيأتي مو هي بسم الله الرحمن الرحيم لا تسمية شيء آخر أن تأتي باللفظ مقترن بالتعظيم كما ذكرنا في بحث الصيد خب إذا كان أخرس دل الدليل على أنه الأخرس تسميته ماذا يفعل تسميته بالإشارة تسميته بالإشارة مع تحريك اللسان مثل في باب وين مثل في باب الإحرام كيف يحرم الأخرس قالوا بأن الأخرس يحرم بأن يحرك لسانه زين يقصد التلفظ بالله أكبر يحرك اللسان وماذا ويشير يشير بإصبعه دالا على أنه يذبح الحياة ويعظم الله كما في باب ماذا كما في باب الحاج يجوز ذبح الأخرس زين وتسميته وما هو تسميته إذا قلت يجوز أن يصدر الذبح من الأخرس قال وتسميته كيف قال تحريك لسانه وإشارته بإصبعه بحيث أنه يدل على التسمية التعظيم يعني بماذا يشير بإصبعه هم يعرفون يعني يقصد ويدلل على أنه يأتي بالتسمية التعظيم إلى الله
مجتمعين
لابد من تحريك اللسان والإشارة بالإصبع في بعض الموارد في باب الفقه بأنه الأخرس تكفي منه الإشارة ولا يشترط تحريك اللسان لكن في بعض أبواب هاي القاعدة الأساسية في باب الأخرس أنه أن يأتي بشيء يدل على مقصوده فيجب على أن يحرك لسانه أما الإشارة لا يجب إلا أنه دل الدليل في بعض الموارد كفي باب الإحرام في باب التصف في باب الصيد هنا أنه لا بد أن يحرك بالإصبع وإلا ما عندنا قاعدة ولهذا تلاحظون في كتاب الفقهاء في الأخرس ثالثا يقال يحرك لسانه فقط ثالثا يقال ويشير بإصبعه أو يشير بشيء هذا حسب الدليل يشير بإصبعه كما دل الدليل لا يشير بشيء آخر هي مقتضى الأدلة
كبر يعني
ما يقدر يتكلم هو يحبك لسانه ويشير إلى الله مثلاً هكذا طريقته ما أعرفها بعد الحمد لله على العافية مسألة 1656
ما في ترتب إنه إذا كان موجود من يستطيع أن ينطق لا يصح
لا لا يجوز واختياراً أن يباشر بالذبح مسألة 1656 هي شرحناها ما نعيدها تقدم في باب الصيد كما تقدم في باب الصيد قال يكفي في التسمية شرحنا مفصل قلنا أنه مبنيين في المسألة ما معنى التسمية هل التسمية هي مجرد لذكر الله أو هي ذكر الله مقترن بالتعظيم وسألتموني أن بسم الله هل فيها تعظيم أو فيها تعظيم هذا كله تقدم علينا في المسألة قال يكفي في التسمية وش قلت ليش قال يكفي مع أنه هو سوف يختار يقول لابد أن يكون الله عظيم أو الله العظيم قلنا في مقابل من يقول بأنه لا بد أن تأتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو صيغة خاصة كلها تقدم يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم تأتي بالله مقترنا بالتعظيم مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال المقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الاكتفاء كما تقدم في باب الصيد المسألة بالضبط الشرط الثالث، في هذا الشرط قال المصنف يشترط في حلية التذكية أن يخرج دم بعد الذبح، ويكون هذا الخروج دم متعارف بمثل هذا الحيوان. إذن يشترط في التذكية خروج دم متعارف من مثل هذا الحيوان. وقع كلام من الفقهاء في هذا الشرط، هل هذا الشرط أخذ من باب الموضوعية يعني لا بد أن يخرج دم، أو أخذ من باب الطريقية للكشف عن الحياة؟ يعني كيف؟ يعني تارة نشك بأن هذا الحيوان مثلا حي أو ليس بحي. قال بعضهم من طرق معرفة حياته أنك إذا ذبحته وخرج دم متعارف ينكشف بأنه كان حيا حين الذبح، فيكون خروج الدم المتعارف من باب الأمارة الكاشفة عن حياته عند ذبحه، بحيث أنك لو كنت تعلم بأنه حي عند الذبح لا نحتاج إلى هذا الشرط. إذن وقع كلام بين الفقهاء في هذا الشرط، أعيد، هل الشرط من باب الموضوعية لابد أن يخرج دم حتى وإن علمنا بحياته، أو هو من باب الكاشفية والطريقية على حياة الحيوان، بحيث لو شككنا بأن الحيوان حين ذبحه كان حيا أو لا من أمارات معرفة أنه حي خروج الدم متعارف، فهي يكون من باب الكاشفية بحيث لو كنا نعلم بأنه حي حتى لم يخرج دم متعارف بالتالي لا نحتاج إليه. سيد الخوي يرى أنه هذا الشرط من باب الموضوعية ليس من باب الطريقية، يعني حتى لو كنا نعلم بحياته عند ذبحه يشترط في تذكيته أن يكون بعد الذبح يخرج دم متعارف كما يخرج من باقي الحيوانات. نعم يخرج دم المتعارف بلحاظه هو، كيف بلحاظه هو؟ يعني لو كان مريضا، لو كان هذا الحيوان مريض فمثله كيف يخرج الدم؟ فهذا المعتبر، واضح؟ لا أن هنا لحاظ كل حيوان بلحاظ الحيوان الصاحي أو الحيوان الصحيح. لو كان حيوانا صحيحا ما هو المتعارف في الحيوان الصحيح أن يخرج؟ فإذا خرج الدم المتعارف من الصحيح حلت صحة التذكية. وإذا كان هذا الحيوان الذي ذبح مصاب بمرض، هذا المرض يوجب خروج الدم بتثاقل مثلا، فخرج الدم بتثاقل، مع أنه الحيوان الصحيح لا يخرج الدم بتثاقل، يخرج من دفاع، فهل يقال حين دام تحققتك؟ نقول لا، المدار على هذا الحيوان الدم المتعرف بلحاظ هذا الحيوان.
هذا الشرط
تعبدي مثل التذكية مثل التسمية.
انه في كل الاحوال بيطلع دم،
لا احيانا ما يطلع دم، احيانا يذبح الحيوان يطلع دم جامد، دم متعارف يندفع عن طريق الدفاع، قد يخرج بتثاقل.
اذا طلع دم جامد كان جاي من نوع الحيوان كان مريض مثلا فما طلع
مو معلوم،
يعني هو كذا
تعليق. المريض إذا كان مريض ما في مشكلة أنه نذبح حيوان مريض، هذا شرط مستقل، يعني ما في مشكلة حيوان مريض يذبح ما في مشكلة.
يحصل أنه مثلاً أنه لو طلع دم مثلاً متباطئ أو جامد أو كذا، بالنسبة لهذا الحيوان المريض أو كذا
ما في بهذا
الطريق.
ما في تلازم، يعني قد يكون حيوان صحيح لكن عندما نذبحه لا يخرج الدم بأمر متعارف. مو كل حيوان صحيح يخرج الدم بأمر متعارف ولا يكون اشتراطه لغوان، يعني يعني هذه طريقة مخاف الخارج موجودة بأنه قد يكون حيوان صحيح لكن عندما نذبح ما يخرج دم بتدافع. في هذه الصورة هل يضر أو لا يضر؟ عند السيد خوي يضر، عند السيد خوي يضر.
يعني
شيخ
من
حرك بجلب قوة حتى لو حرك قوة حتى لو ايش
يعني ما راكم؟
لا احنا ما جعلنا باب الأمارية، لا جعلنا باب الموضوعية. الشارع قال لنا لازم أن الحيوان عشان يصير حلال كما أنه يشترط أن تسمي، يشترط لك أن ماذا؟ يشترط لك أن تستوجه أن توجه به القبلة، يشترط شرط بعد موته أن يخرج الدم بعد التذكية. فلو لم يخرج التذكية حتى لو كنت تعلم قطعا بأنه حي فحينئذ لا يصح هذه التذكية. قال خروج الدم المعتاد، يعني بالطريقة المعتادة على النحو المتعارف على الأحوط وجوبا، على الأحوط لو لم يكن أقوى. خب الأحوط لو لم يكن أقوى هل هذه فتوى احتياط وجوبي؟ الأحوط إن لم يكن أقوى أو عبارة هنا لو لم يكن أقوى، هل احتياط وجوبي أو استحبابي أو فتوى؟
فتوى
تأكدين على كل المباني فتوى، حتى على يعني
ما
على سيل خوي إن فتوى.
سيل خوي
فتوى من وين عرفت إني فتوى؟ سيل خوي يقول فتوى من وين؟ يعني قالكم مصدر لو اتفاقا قلتوا
لحد نفسه
يعني هذه العبارة فيها هذه العبارة إذا وردت في كتب الفقهاء فيها خلاف. السيد الخوي إذا يعبر على أحوط إن لم يكن أقوى هو يقصد الفتوى. السيد السيستاني احتياط وجوبي إذا وردت هذه العبارة في فتاوى السيد السيستاني المرهن الاحتياط الوجوبي. لكن على رأي السيد الخوي يقول أنا أقصد بتعبير الأحوط لو لم يكن أقوى تعبيره. أنا أقصد من تعبير الأحوط لو لم يكن أقوى أقصد بالفتوى. سيستاني يقول ما أقصد بالفتوى تواضع أقصد بالاحتياط الوجوبي الاصطلاح هو ما آية أو رواية يعني نفسرها. فهنا فتوى محتياط وجوبي. فلو لم يخرج الدم أصلا قتلته ما خرج دم ذبحته ولم يخرج دم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا يتقاطر قليل ليس على نحو المتعارف من الحيوانات لم تحول وإن علم حياتها. واضح ليش قالوا وإن علم حياتها؟ هذا ليش قالوا إن علم حياتها لو سئلت في الامتحان
موضوعي
بيقول بأنه هذا من باب الموضوعية لا من باب الكاشفية. يعني ليس من باب الكاشفية أنه في حالة الشك لو شككنا بأن الحيوان حي ليس أو حي خروج الدم يكشف عن حياته لا من باب الموضوعية. وإن علم حياتها حال الذبح يقول والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان. كيف نوع الحيوان؟ يقول فقد مثل شرحته لابد أن ترى الحيوان مريض الدم المتعرف في المريض الحيوان صاحي الدم المتعرف عند الصاحي الحيوان المريض بالمرض الفلاني الدم المتعرف بالحاضر المرض الفلاني حيوان صغير حيوان كبير حيوان عربي حيوان ما أدري شنهم بعد هذا. يقول كيف فقد بين لنا تفريع على أنه بملاحظة نوع الحيوان فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعرف في نوعه فلا يضر بذلك حليته المدار المتعرف بلحاظه. الشرط الأخير نأخذه وننتهي يشترط أن يكون الذبح من المذبح لا من الخلف من القفا. هذا هو المذبح تحت الجوزة أمس أشرنا هي تحت الجوزة زين هي تحت الجوزة يعني يعلم أو إذا كان الشخص مثلا بطريقة أخرى المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة فيجب أن يكون الذبح من المذبح لا يجوز ولا يصح أن يكون من القفا بحيث يحرك السكين من فوق يعني من خلف يقطع الودج الأخير بعدين المريء بعدين الحلقوم بعدين المريء بعدين الودج الأول يشترط أن يكون من أمام ليس من خلف. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء أيضا. خب قال أن يكون الذبح من المذبح من الرقبة فلا يجوز أن يكون من القفا من الخلف بل ليس هكذا فقط. يقول بل خرقي بل الأحوط وجوبا وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج. كيف يعني؟ يعني يقول إذا أنت الآن قلنا هكذا أولا قلنا في مقابل القفا لابد أن يكون من الأمام. خذ من الأمام في طريقتين إما أن تضع على المذبح وتقطع وإما أن تدخل السكين من داخل الجلد. واضح يعني الودج بين الودج وبين الجلد مسافة فتستطيع أن تخرق بالسكين ماذا جسد الحيوان زين مو تخلع على المذبح تقطع وتأخذ قصدي يعني تأتي للجلد فرض أنه أفرض أنه الودج هنا هذا المكان تأتي وتحز السكين وتدخلها داخل الجلد حتى تصل إلى حافة الودج الأول فتقطع لم تجعلها من المذبح. فهل هذا يكفي أو لا يكفي؟ قال هذا لا يكفي على مقتضى الاحتياط الوجوبي. شوف العبارة
من الكلام سيل أنه لو أخذت السكين من وراء الودج وأخرجته إلى فوق
لا هذا قطعا الآن شوف
لا من داخل الودج
هذا أيضا لا يصح نعم هذا أيضا لا يصح نعم
لكن الكلام اللي قلته ما مو مبين
الآن هذا الكلام هذا صحيح الآن شوف العبارة صحيح. يقول بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق. يعني الظاهر من هذه العبارة بأنه كيف يعني يدخل السكين من وين مو من هكذا يعني هذه الأوداج الأربعة صحيح. تارة نفترض بأنه المذبح يكون هنا زين هذا الخلف هذا القفا نكلام هناك أنه لا يصح من القفا. الآن هذه الرقبة فيها جانب أمام في جانب يسار. خب يجب أن يكون من الجانب الأمام في حيث أنه تذبح هكذا أو من الخلف هكذا التفتين. يقول السيد الخوي يشترط مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون الذهب من هذا الاتجاه بحيث يكون الولج الأول، بعد ذلك المريء، بعد ذلك الحلقوم، بعد ذلك وين الولج الثاني، بحيث أنه لو دخل السكين من خلف وقطع هكذا من الخلف لا يصح. واضحة؟ مو في صدد البيان من جهة اللي أنا شرحت، لا في جهة أنه من الخلف، من فوق، من فوق يعني من الخلف مو من القفا. واضح الفرقة؟ إذن هذه الرقبة قلت أنه لا يصح من القفا. إذن هذه الرقبة إما يكون من 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 الودج الأول إلى المري الحلقوم الودج الثاني، ويمكن يكون بالعكس الودج الثاني إلى هكذا. يقول السيد مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يضعه على المذبح ويقطع من أمام لا من لا من خلف. شوف العبارة. فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق، يعني إلى إلى خلف. مسألة هادية عليها الكلام.
هذا السؤال. 750. وعادتين قاعد
يخلي سلفه في
موضوع معين.
يبدأ
بالشروط بعدين
يدخل
بالتفصيل. ليش
من
أول شيء
يدخل
بالتفصيل بعدين
يدخل في
وسط البحث في الشروط؟
هو بحث هنا أول شيء. هذه في وين ما
فهمت سؤالك. تفصيل. يعني هو أول شيء يفتح الباب بالشروط. لماذا لم يفتح الباب بالشروط؟
ما يصح البحث عن الشروط قبل البحث عن التصور. هذه الآن تقول ذباحة. قبل ما تكلم عن شروط الذباحة دابا تقول لنا في مقام التصور هي الحيوان اللي يذبح. واضحة. قبل أن ندخل في باب شرطية الذباحة لابد أن تبين الذباحة تقع على من. واضح. فهنا أول ما بحث بحث أن الذباحة تقع على من.
إنزين يقدر يجيب شروط أن تبدأ
بحثة وشذي بعدين عندنا شروط تقدم عن شروط شروط الآلة. يعني الذباحة عندنا آلة لا تقدم شروط الآلة. فقال يشترط في الآلة أن تكون بعد ذكر شروط التذكية. فقدم شروط الآلة على شروط التذكية.
يعني مستوى تدريجي. أول شيء
شروط الآلة تكلم عن شروط الآلة أولا، بعد ذلك تكلم عن شروط التذكية، تكلم عن شروط الذابح.
بس هاي التقسيم مو
كيف يعني الموضوع بعد
الشروط ترتيب فني معناها.